أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في الدرس الماضي شرحنا المطلب وتبقى لنا أن نقرأ العبارة في البحث فيه: وجائز رفعك معطوفا على منصوب إن بعد أن تستكمل. يقول: حق المعطوف على اسم إن النصب، ذلك لأن الأصل في العطف أن يكون بلحاظ اللفظ، أن يكون عطفا على ظاهر اللفظ، فالعدول عن ذلك عدولا عن الأصل. لذلك يقول: حق المعطوف على اسم إن النصب، لأن مراعاة ظاهر اللفظ تقتضي نصب المعطوف كما نصب المعطوف عليه. نحو: إن زيدا وعمرا في الدار، وإن زيدا في الدار وعمرا. مثل بمثالين: مثال لحالة ما قبل الاستكمال، ومثال لحالة ما بعد الاستكمال. قال الشاعر: إن الربيع الجود والخريف يدا أبي عباس والضيوف، أبي العباس والضيوف. إن الربيع الجود أو الجود والخريفة، فالخريف معطوفة على الربيع وهي منصوبة مثلها، والألف في الخريف ألف الإطلاق. وقد يرفع بالعطف على محل اسم إن من الابتداء، من بيان، من بيانية، هنا بيان لمحل اسم إن، وذلك إذا جاء. متى قد يرفع؟ إذا جاء بعد اسمها وخبرها، في صورة ما بعد الاستكمال لا ما قبل الاستكمال. طبعا قلنا الترتيب الذي ذكرناه مخالف لترتيب المصنف في هذا الكتاب. وذلك إذا جاء بعد اسمها وخبرها، نحو: إن زيدا في الدار وعمرا، وتقديره وعمر كذلك. فعمر مرفوع لأنه معطوف على محل زيدا قبل إن، أي على المحل الذي كان لزيدا قبل دخول إن على الجملة، وهو الابتداء. فزيدا كان مرفوعا ولاحظنا هذا المحل فرفعنا المعطوف عليه. وإذا صار عمر معطوفا على زيدا، عليكم السلام ورحمة الله، فحينئذ يصبح مبتدأ كما أن زيد بلحاظ هذا المحل كان مبتدأ، وكما أن المعطوف معطوف عليه يكون بحاجة إلى خبر، فكذلك المعطوف يكون بحاجة إلى خبر هو أيضا. ذلك لأن العطف يقتضي التشريك بين المتعاطفين في الحكم، وحينئذ فكما أن زيدا بحاجة إلى خبر فكذلك عمر تصبح بحاجة إلى خبر، لأن التشريك في الحكم يعني صيرورته مبتدأ بحاجة إلى خبر.
تقديره وعمر كذلك الخبر الذي قدره، يعني في عرافة بأنه عمر مبتدأ خبر محذوف أصلا، مو خبر الخبر لزيد، يعني خبر زيد اللي هو في البيت مستقر.
هذا لا يصح بناء على العطف على المحل. يعني هذا التقدير، شوف التقدير الذي لو كان المتكلم سيتلفظ بهذا الخبر سيتلفظ به بهذه الطريقة، لم يقل إن زيدا في الدار وعمر في الدار، فالتقدير بلحاظ ما كان المتكلم سيقوله، وإلا نعم خبر محذوف وهو نفس الخبر الذي لزيد بدليل العطف. لكن لو أراد المتكلم أن يتلفظ به، هل سيقول إن زيدا في الدار وعمر في الدار، أو سيقول إن زيدا في الدار وعمر كذلك؟ لأنه تكررت كلمة في الدار، وعادة في الأساليب العربية المعتمدة على الاختصار لا يعاد ولا يكرر إلا لنكتة ولا نكتة في البن.
في ابن عقيل بيّن أنه في إعراب آخر أنه عمر مبتدا وخبر محذوف، في هذه الحالة يجوز الإعراب يعني يكون.
هو على كل حال، على كل حال عمر محذوف، عمر مبتدا خبره محذوف،
بس
هو لا هو مبتدا باي لحاظ، الآن نحن بينا أن العطف ما هو؟ العطف ليس حكما إعرابيا حتى يقال مثلا ما هو حكم هذا، يقال معطوف. فعندما تسأل ما هو حكم هذا لابد أن تكون مبتدأ. نعم هذا المبتدأ معطوف، يعني الابتداء الحكم الذي استحقه لم يستحقه ابتداء ولذاته، بل استحقه بواسطة العطف، بمقتضى أن العطف يستلزم التشريع. بعبارة ثانية، العطف وظيفته التشريك، والعطف وظيفة للحرف، لا أن الحرف يكون عاملا، مثلا الواو لا تعمل فتصير مدخولها معطوفا، كما أن إن مثلا تصير منصوبها اسما، الواو لا تعمل، وإنما غاية ما هنالك أنها تؤدي وظيفة، وهي أن تفيد أن ما بعدها له حكم ما قبلها. فقولنا أو قول ابن عقيل عن عمرو بأنه مبتدأ لا ينافي كونه معطوفا وليس إعرابا آخر.
ابن عقيل قال إعراب أول نستطيع أن نعرض عمرو اللي هو عمرو اللي هو أما يكون معطوف على محل على محل زين.
نعم
زين، ويكون خالف الإعراب الأول. قال الثاني أن عمرو مبتدأ ذلك هو صحيح، يقول الثاني صحيح،
بل لعله يشير إلى إعراب ثالث غير الذي الوجهين اللذين ذكرناهما. الإعراب الثالث هكذا يقول أن هذه الواو استئنافية وليست عاطفة. نعم فنعم حينئذ
يقول هو صحيح، مع أنه خلاف الظاهر لأن الواو هي عاطفة ومو استئنافية، مع أنه
رجح القول يعني يريد هكذا، أنه طبعا هذا لا ينسجم مع كذلك، الاستئناف لا ينسجم مع كذلك، ينسجم مع تقدير خبر آخر ولو كانت في الظاهر استئناف. الآن بالنتيجة نعم الظاهر، والظاهر في كل كلام أنه يكون تبعا لما قبله، والأصل عدم الاستئناف والقطع. فلعله للإشكالات التي وردت أو التي يمكن أن ترد عدل ابن عقيل لذلك،
وقدر كذلك أيضا
وإن كان الاستئناف يأبى معنا، الاستئناف يعني قطع الكلام السابق والإتيان بكلام جديد، فما بعد الواو مقطوع عما قبل الواو، فحينئذ هذه كذلك لا ينبغي أن يؤتى بها، وإنما يؤتى حينئذ بخبر آخر، ولا يكون ذلك من التكرار، لأن التكرار إنما يكون في صورة كلام واحد، ونحن عند الاستئناف حصلنا على كلامين، فحينئذ هذا لا يكون متنافيا مع الأصول اللغوية المبنية على الاختصار، فالأولى ترك كذلك حينئذ والإتيان بخبر جديد. على كل حال إذن تقديره عمرو كذلك. قال الشاعر: إن النبوة والخلافة فيهم والمكرمات وسادة أطهار فيهم. أيضا شاهد عطف المكرمات على النبوة،
فيهم العبارة فيهم الرافع
أي ما هو ضم في فيهم وليس أي الآن الخبر لأن هو فيهم والمكرمات هي المعطوف على النبوة الذي هو اسم إن عطفا على المحل. وقال الآخر: فمن يك لم ينجب أبوه وأمه فإن لنا الأم النجيبة والأبو. الأبو بعد الخبر، يعني الخبر هو لنا ومعطوف على محل الأم، والأم هو اسم إن. فالرفع في أمثال هذا على أن المعطوف، طب إذا بنينا على أن العطف عطف على محل اسم إن، فحينئذ يكون العطف من العطف على المحل، لكن المعطوف في الحقيقة هو جملة على جملة وليس مفردا على مفرد. طب على أن المعطوف جملة ابتدائية محذوفة الخبر، يعني جملة مبتدأ وخبر، غاية الأمر أن خبرها محذوف اتكالا على خبر اسم إن. عطفت على محل ما قبلها من الابتداء، عطفت على محل ما قبلها من الابتداء، عطفت يعني الجملة عطفت على محل ما قبلها من الابتداء، يريد أن يقول الجملة الأولى وهي جملة إن واسمها وجملة إن واسمها وخبرها، هذه الجملة ما هو محلها من الأعراب؟ لا محل لها من الأعراب لأنها ابتدائية، الجمل الابتدائية لا محل لها من الأعراب، فكذلك الثانية يكون لا محل لها من الأعراب لأنها جملة ابتدائية. الآن شوف كلامنا عن الجملة بما هي جملة، عن مجموع الجملة. نحن قلنا العطف على المحل يعني هناك محل، لكن هذا المحل لمن؟ للاسم. الآن كلامنا في أي شيء؟ ليس في الاسم، وإنما في الجملة ككل التي تحتوي على هذا الاسم. كون الجملة كمجموع لا محل له من الإعراب، لأنه لأنها جملة معترضة مثلا أو ابتدائية أو ما شاكل ذلك، لا يعني أن مفرداتها لا محل لها من الإعراب، ولا يتنافى مع كون المفردات لها محل من الإعراب. فلذلك نقول مثلا هذا مبتدأ فله محل، والخبر مبتدأ فله محل من الإعراب، لكن الجملة المتشكلة من هذا المبتدأ وهذا الخبر لا محل لها من الإعراب لأنها ابتدائية. كيف؟
في أمثال هذا واستقبال الاستكمال.
نعم، في أمثال هذه الأمثلة التي ذكرناها أي بعد الاستكمال. عطف
اخر الشهر اخر مره ما قلنا بان المعطوف في هذه الامثله لفظ على لفظ، انه هم تضيف على زيد
لا
عطف جمله.
لا، متى قلنا عطف مفردات؟ فقط في صوره واحده،
في صورة
وهي العطف على ضمير الخبر، العطف على الضمير في الخبر. اما هنا وفي الاحتمال الثاني الاتي فقلنا ان العطف يكون من باب عطف الجمله. على كل حال لو كنا قلنا ذلك فهو خطا. الآن لا أذكر ماذا قلت، لكن هذا هو الصحيح، أن العطف هنا يكون من باب عطف جملة على جملة وليس من باب عطف مفردا على مفرد. وعطفت على محل ما قبلها من الابتداء، ويجوز كونه مفردا معطوفا على الضمير في الخبر. الآن يشير إلى الوجه الثاني. الوجه الثاني في المعطوف الواقع بعد الاستكمال أن يكون مفردا لا جملة معطوفا على الضمير في الخبر. إن زيدا قائم، قلنا قائم يتحمل ضميرا هو الفاعل، فاعل قائم، يعني كأنك قلت إن زيدا قائم هو. فالعطف هنا من باب الرفع بعد الخبر يكون عطفا على هذا الضمير الذي هو فاعل، وحينئذ يكون من باب عطف مفرد على مفرد، ولا داعي ولا ملزمة للقول بأن هناك شيئا محذوفا في البين كما قلنا على الوجه السابق. هذا هو الوجه الثاني. ولا يجوز أن يكون معطوفا على محل إن مع اسمها من الرفع بالابتداء، لأنه يلزم منه تعدد العامل في الخبر، إذ الرافع للخبر في هذا الباب هو الناسخ للابتداء، وفي باب الابتداء هو المبتدأ. فلو جيء بخبر واحد لاسم إن ومبتدأ معطوف عليه لكان عامله متعددا وإنه ممتنع. الكلام عن أي حالة الآن؟ عن أي حالة؟ هل الكلام عن حالة ما قبل الاستكمال أو عن حالة ما بعد الاستكمال؟ ما قبل الاستكمال. واضح الآن السؤال ما هو؟ شوف العبارة ما هي. ولا يجوز أن يكون معطوفا على محل إن مع اسمها. إذا قلنا بعد الاستكمال، إذا قلنا بعد الاستكمال فأين يلزم تعدد العاملين؟ نحن كيف بينا ذلك في الشرح؟ قلنا إذا كان قبل الاستكمال مثلا إن زيدا وعمر قائم، إذا أردت أن تقول عمر معطوف على محل زيدا، على محل زيدا والخبر وهو قائم خبر لزيد ولعمر معا، هذا قلنا لا يجوز. لماذا؟ لأن قائم حينئذ يكون خبرا لإن ويكون خبرا لعمر، سيكون معمولا لإن ويكون معمولا للابتداء معا، فيلزم توارد عاملين على معمول واحد، وقد ذكرنا أنه لا يجوز. فإذن ما ذكرناه في الشرح ناظر إلى حالة ما قبل الاستكمال، يعني أن يكون المعطوف قبل الخبر. الآن لو قلنا بأن عبارة الشارح هنا هي ناظرة إلى ما قبل الاستكمال، فلماذا يقول بعد قليل ولهذا لا يجوز رفع المعطوف قبل الخبر؟ إذا حملنا لا يجوز أن يكون معطوفا على محل إن مع اسمها على صورة ما قبل الاستكمال، فلماذا يعود ليقول ولهذا لا يجوز رفع المعطوف قبل الخبر؟ رفع المعطوف قبل الخبر قبل الاستكمال أو بعد الاستكمال؟ قبل الاستكمال. فإذا يعني كأنك قلت مثلا هكذا، لا يجوز الرفع بالوجه المذكور قبل الاستكمال، ولهذا لا يجوز الرفع بالوجه المذكور قبل الاستكمال، وهذا واضح واضح البطلان، واضح يعني خلاف الظاهر. فلذلك لابد أن نبحث، لابد أن نقول بأن العبارة ناظرة إلى صورة ما بعد الاستكمال. خب، إن زيدا قائم وعمر، الوجه ماذا يقول؟ يكون معطوفا على محل إن مع اسمها من الرفع بالابتداء، لأنه يلزم خب من الرفع بالابتداء. الآن لذلك لابد من أن نوضح ما هو المقصود من محل إن مع اسمها. سيأتي طبعا في باب لا النافية للجنس مزيد توضيح لذلك، لكن نقول هناك عبارتان يستخدمهما النحاة. العبارة الأولى عطفا على محل اسم إن، وهو الابتداء، على محل ماذا؟ على محل اسم إن، فالمحل لمن؟ للاسم. والعبارة الثانية أن يقال عطفا على محل إن مع اسمها، عطفا على محل إن مع اسمها، فالمحل لمن؟ المحل للمجموع من إن واسمها، وما هو هذا المحل؟ وهو الابتداء. ما الفرق بين العبارتين؟ ذهب بعضهم إلى أنه لا فرق بين العبارتين أصلا، وإنما تسامحا يقال على محل إن مع اسمها، وإلا ففي الحقيقة المحل هو للاسم. ولا يكون المحل للحرف مع الاسم، لماذا لا يكون المحل للحرف مع الاسم؟ طبعا هذه نظرية سيبويه أنه المحل لأن مع الاسم، سيأتي في القول الثاني. لأن تركب المبتدأ من جزئين إن والاسم يلزم منه أن لا تكون إن عاملة في الخبر. أنت ماذا تقول؟ القول الأول يقول ينبغي أن لا يكون هناك فرق بين العبارتين، ولا نستطيع أن نقبل بالعبارة الثانية على ظاهرها أنه المحال للمجموع من إن واسمها، لأنه لو قبلنا بهذا الظاهر لكان المبتدأ مركبا من جزئين هما إن والاسم، وإذا كان المبتدأ مركبا من جزئين هما إن والاسم فهذا يعني أن إن حينئذ لا تعود صالحة لنسخ حكم الخبر للعمل في الخبر، لأن شرط عملها في الخبر دخولها على مجموع الجملة الاسمية، وأنت فرضتها جزءا من المبتدأ فلم تعد داخلة على مجموع الجملة الاسمية. واضح هذا الوجه؟ طيب، إذا خلاصة هذا الوجه أن القبول بظاهر العبارة الثانية يستلزم صيرورة المبتدأ ذا جزئين أحدهما إن والآخر اسم إن، وحينئذ فلا تكون إن داخلة على الخبر. لماذا؟ لأن لو كانت داخلة على الخبر لما كانت جزءا من مركب هو المبتدأ، يعني نحن المسلم الآن الكلام لدينا ما هو؟ الكلام هو عبارة عن عنصرين، العنصر الأول المبتدأ والعنصر الثاني خبر. فإذا قلت إن داخلة في المبتدأ فلم تعد داخلة على المجموع الذي هو مجموع العنصرين، وإذا قلت هي خارجة عنه فالمحل لإسم إن وحينئذ تصلح لأن تعمل فعل الخبر. فلذلك لا نستطيع أن نقبل بظاهر هذه العبارة كما هو. القول الثاني وهو منسوب للسيبوي، لكن أنا لم أره في باب إن، رأيته في باب لا، لا أدري لم أتحقق، يعني ما كان عندي الوقت الكافي حتى أراجع أن السيبوي يقول بذلك هنا أو لا. المهم الآن حاصل هذا القول الثاني أن إن مع اسمها لهما محل، لأن هذا الحرف يتركب مع المبتدأ. الآن تصوير ذلك في لا النافية للجنس سهل، لكن الصعب تصويره في إن. ما يمكن أن يقال في تصويره أنه لماذا يتركب إن مع الاسم؟ لأن إن حرف جيء به لأجل التوكيد، والتوكيد إنما جيء به لأجل المسند إليه الذي هو المبتدأ. فكأنك قلت زيد المؤكد هو القائم. شوف، لدينا مسند ولدينا مسند إليه. التوكيد في الحقيقة لا ينصب على المسند إليه ولا على المسند، وإنما ينصب على النسبة، توكيد النسبة. لكن بما أن المسند إليه هو الأساس والعمدة، ولأجله جئنا بالمسند، ولأجله نسبنا المسند، فالتوكيد أيضا الذي هو صفة من أوصاف النسبة يكون أيضا كرمى لعيون من؟ المسند إليه، فيكون من أحواله ومن شؤونه، وإن جاء به وإن كان وصفا لغيره. التوكيد الآن، التوكيد الذي نستفيده من إنما هو توكيد النسبة، توكيد الحكم، ليس طبعا نحن لا نستفيد زيد المؤكد هو القائم، هذا معنى بعيد عن الظاهر العرفي. لكن هذا صاحب هذا الوجه ماذا يقول، أو ماذا عليه أن يقول؟ عليه أن يقول هكذا: المسند هو زيد، ولأجل زيد أتينا بقائم. ليش لأجل زيد أتيت بقائم؟ لأنه الذي يهمني هو زيد، أن أحكم على زيد، فزيد هو الركن الأصلي في الكلام، لذلك يقال المسند إليه هو الركن الأعظم في الإسناد. فلأجل المسند إليه أتيت بالمسند، ولأجل المسند إليه أتيت بالنسبة أيضا، فما يكون من أوصاف النسبة يكون أيضا، تكون أيضا قد أتيت به لأجل ما؟ لأجل المسند إليه. فحينئذ هذا التوكيد كأنه جيء به ليكون وصفا للمسند إليه، فتركب الحرف الدال على التوكيد مع المسند إليه. طبعا أنا أقول هذا صعب التصور هنا، لكن في باب لا سهل. مثلا نظرية سيبويه ماذا تقول؟ أنك عندما تقول لا رجل قائمان يستفاد منها غير رجل، غير الرجل قائما، قائما، فيصبح النفي، تصبح أنت لا تخبر عن مبتدأ ثم تنفي هذا المبتدأ، وإنما أنت تخبر عن المنفي، يعني يصبح من قبيل السالبة، السالبة المحصلة، أو عفوا السالبة المعدولة الموضوع، السالبة المعدولة الموضوع. فمرة تقول لدينا جملة وهي مثلا عمرو جالس، فتأتي بأداة السلب فتقول ليس عمرو جالس، هنا هذه سالبة محصلة الموضوع، لأن الموضوع فيها ما هو؟ عمرو. لكن مرة تقول ألا إنسان جالس، فهنا الموضوع معدول، لأن فالسلب لم يدخل على كل القضية. في عبارة ثانية، هذا يكون من حمل السلب لا من سلب الحمل. نعم يكون، عفوا، يكون من باب الموجبة المعدولة، الموجبة المعدولة الموضوع على السلب. نعم صحيح. على كل حال، هذا ما يمكن أن يكون بيانا لهذه النظرية. صحيح، لكن بما أن النسبة أصل النسبة جيء بها لأجل المسند إليه، فما يكون من أوصافها يكون أقل من النسبة رتبة، يكون تابعا للنسبة. فإذا كان أصل النسبة لأجل المسند إليه، فما هو من أوصافها وتوابعها يكون أيضا لأجل المسند إليه. خب الآن، إذا بنينا على أنها، إذا الآن اتضح معنى محل إن مع اسمها. الآن على ماذا يبني الشارح؟ هل يبني الشارح على القول الأول أنه إن مع اسمها هذا نفس أن تقول على محل اسم إن، أم أنه يبني على أن على ما يقوله سيبويه؟ واضح الآن السؤال ما هو؟ بعد أن وضحنا القولين في المسألة، على ماذا يبني الشارح؟ تعال نقرأ العبارة. ولا يجوز أن يكون معطوفا على محل إن مع اسمها من الرفع بالابتداء، لأنه يلزم منه تعدد العامل في الخبر، إذ الرافع للخبر في هذا الباب هو الناسخ للابتداء، وفي باب المبتدأ هو المبتدأ. شوف، لا يجوز أن يكون معطوفا على محل إن مع اسمها. إذا بنينا على صورة ما بعد الاستكمال، إذا بنينا على صورة ما بعد الاستكمال، فهنا يقول يجوز، لكن قبل قليل ماذا قال؟ وقد يرفع بالعطف على محل اسم إن. إذن إذا بنينا على صورة ما بعد الاستكمال وقلنا محل إن مع اسمها هو نفس محل اسم إن، فهو قبل قليل قال يجوز ذلك، والآن يقول لا يجوز. إذن لابد أن يكون إن مع اسمها عنده مغاير للتعبير الثاني على محل اسم إن. لكن حينئذ يشكل ما ذكره من لزوم تعدد عاملين، ومن أن العامل للمبتدأ هنا هو الناسخ للابتداء. ليش يشكل؟ لما ذكرناه من أنه إذا تركبت إن وصارت جزءا من المبتدأ، فكيف تعود عاملة في الخبر؟ فعلى كل حال الأمر مشكلا. إذا نلخص المشكلة، إذا بنينا على أن هذه العبارة المذكورة، يعني لا يجوز أن يكون معطوفا، إذا بنينا على أن هذه العبارة ناظرة إلى ما بعد استكمال إن، فحينئذ لابد أن نحمل، فحينئذ إما أن نحمل قوله إن مع اسمها على نفس قوله سابقا اسم إن، فيلزم التهف أنه هناك حكم بالجواز، هنا يحكم بعدم الجواز. وإما أن نقول إن مع اسمها لها محل غير المحل الذي لاسم إن، فحينئذ نسلم من التهافت، لكننا نقع في مشكلة أنه إذا صارت إن جزءا من المبتدأ كيف تكون عاملة في الخبر؟
كقال وسلم في بعض الخبر إن هي العظم، فقلنا بالنظرية الثانية يلزم أن يكون أيضا مبتدأ.
يعني يكون المبتدأ عامل، يكون المبتدأ عاملا فيكون. بل الآن على كلامك يلزم أن تمنع هكذا أنه زيد وعمر قائما، يلزم أن يكون هذا ممنوعا. لماذا؟ لأن العامل في قائم صار شيئان أو شيئين، الشيء الأول ما هو؟ زيد، الشيء الثاني عمر. يعني إذا بنيت أنك تريد أن ترى ما هو في داخل المبتدأ، يعني شوف على كلامكم أنتم ماذا قلتم؟ قلتم صارت إن جزءا من المبتدأ فهي تعمل. لماذا؟ لا لأنها ناسخة، بل تعمل لأنها جزء من المبتدأ، والصحيح أن المبتدأ هو الذي يعمل في الخبر. وحينئذ أين العاملان؟ وحتى يتم الإشكال وهو توارد عاملين، أين العاملان؟ العامل الأول مبتدأ والعامل الثاني مبتدأ أيضا.
لهم يقولون أن إن هي العاملة، أنه هذا مسلم يعني في الدار العامل.
يعني هذا ليس مسلما، لأن خب هناك من أورد على سيبويه ذلك، هذا أولا. ثانيا الكوفيون لا يسلمون. على كل حال يعني يحتاج البحث إلى مزيد تدقيقا وتتبعا لكلماتهم، ويعني هذا واقع يحتاج إلى تدقيق في كلمات الأقدمين. خب إذا ولا يجوز أن الآن الذي من الإخوة كائنا من كان من يتوصل إلى جواب أو يتسنى له الوقت للتتبع والمراجعة، يعني نحن نستفيد من، فإذا يخبرنا عن الجواب مثلا أنه واقع عبارة مشكلة. على كل حال عطفت على محل ما قبلها من الابتداء ويجوز كونه مفردا، قال إلى أن يقول ولهذا لا يجوز رفع المعطوف قبل الخبر. وأما قبل الخبر فواضحا، لا تقل إن زيدا وعمر قائمان، وقد أجازه الكسائي بناء على أن الرافع للخبر في هذا الباب هو رافعه في باب المبتدأ. إذن ذكرنا نحن أن الكوفيون يجيزونه، إذ لا مشكلة التوارد عاملين عندهم. لماذا؟ لأنهم يقولون الناسخ لم يعمل في الخبر شيئا، الناسخ في باب إن لم يعمل في الخبر شيئا، فحينئذ العامل واحد وهو الابتداء. وقد أجازه الكسائي بناء على أن الرافع للخبر في هذا الباب هو رافعه في باب المبتدأ، ووافقه الفراء. الفراء وافق الكسائي لأنه كوفي مثله، لكن وافقه أين؟ فقط فيما خفي فيه إعراب المعصوف عليه، لأنه يشترط خفاء خفاء إعراب المعطوف عليه، معللا ذلك أو علل ذلك له بلزوم التناقض. وقلنا أن الآن ابن الناظم يشير إلى أنه تمسكا بالسماع، نحو إن هذا وزيد ضاربان تمسكا بالسماع. من أين أتيت بهذا الشرط؟ لأن الأمثلة المسموعة كلها مما خفي فيه الأحرام، مثل إن هذا وزيد ضاربان، مثل الآية الكريمة إن الذين آمنوا والصابئون، أيضا خفي إعراب المعطوف عليه، يعني خفي إعراب اسم. خفاء الإعراب قد يكون لأجل القصر وقد يكون لأجل البناء. إذا كان عطف مفرد على مفرد أين العاملان اللذان جاء على الخبر؟ إذا كان عطف مفرد على مفرد أين العاملان في الخبر؟
العامل في الخبر الأول اسم إنه، الثاني محل إنه مع اسمه، فمثل برا جملة على جملة.
يعني تريد أن تقول
يقول وقال رفع في أمثال هذا على أن مفرد جملة
كده. لا يعني يكون المعطوف على الأول هو مجموع المبتدأ والخبر، بينما المعطوف على بناء على الثاني هو المبتدأ فقط. يعني نظير ما قلت، ما لو تقول هكذا زيد وعمر قائم، فعمر عطفت مفردا على مفرد، فما هو خبر لزيد يكون خبرا لعمر أيضا. بل ممكن يجوز كون
يعني
نعم ممكن، لكن يبقى أنه يبقى الإشكال أنه إذا كانت إن جزءا من المبتدأ كيف تكون عاملة؟ ولا نعم هذا بظاهره نعم هذا صحيح، يعني لأنه شوف يقول قبل ذلك ويجوز كونه مفردا معطوفا على الضمير في الخبر، ولا يجوز أن يكون يعني ولا يجوز أن يكون مفردا معطوفا على محل إن مع اسمها من الرفع بالابتداء. لابد من التدقيق أكثر في المطلق. ووافقه الفراء فيما خفي فيه إعراب المعطوف عليه نحو إن هذا وزيد ضاربان تمسكا بالسمع. الآن نحن ذكرنا أن الكوفيين استدلوا بأدلة، هذه الأدلة الشارح لم يستعرضها بعنوان أدلة للكوفيين، بل استعرضها بعنوان أنه موهم الجواز. لذلك يقول وما أوهم ذلك، يعني وما أوهم صحة ما ذهب إليه الكسائي وما ذهب إليه الفراء، يعني أدلة الكوفيين التي هي عند البصريين أدلة موهومة. وما أوهم ذلك فله ثلاثة محامل. المحمل الأول إما أن يكون شاذا لا عبرة فيه، هذا لا يأتي في الآية، يأتي في المثال كما سيأتي. نحن رتبنا البحث، قلنا يرد على الآية دليل وجهان، ويرد على البيت أو على العبارة المنقولة وجه واحد وهو الشذوذ. وإما محمول على التقديم والتأخير، الوجه الثالث أقره لن يذكره الآن. فالأول كقولهم كقول العرب إنك وزيد ذاهبان، من قال إن العرب يقولون هكذا؟ ومن قال إننا نحمله على الشذوذ؟ قال سيبويه، ينقل عبارة سيبويه، وسيبويه حذام في النحو، وإذا قالت حذامي فصدقوها. واعلم أن أناسا من العرب يغلطون فيقولون إنهم أجمعون ذاهبون وإنك وزيد ذاهبان. فسيبويه أثبت حكاية هذه الجملة عن العرب من جهة، ومن جهة ثانية تعامل معها على أنها غلط. وقلنا هناك خلاف بين الشارح وبين ابن هشام، الشارح يجعل هذه العبارة من سيبويه دليلا على الشذوذ، بينما ابن هشام في المغني يجعل هذه العبارة دليلا على ثبوت ما يسمى بالعطف على التوهم، والعطف على التوهم قياسي فلا يكون شاذا. وتحقيق ذلك قلنا في محل، ونظيره قول الشاعر أيضا نعم، وأجمعون ذاهبون فيها شاهد لكن من بعيد، لأنه أجمعون توكيد، وقد يعمم قد يعمم الحكم في هذه المسألة لمطلق التابع لا لخصوص النفر، فحينئذ يكون فيها شاهد أيضا لكن من بعيد. ونظيره قول الشاعر بدا لي أني لست مدرك ما مضى ولا سابق إذا كان جاهلا، ولا سابق خف بالعطف على مدرك، عفوا نعم بالعطف على مدرك، لكن لماذا هذا البيت ليس مثالا لما نحن فيه، هذا نظير لما نحن فيه من باب التنظير. لماذا؟ لأن السابق المعطوف على محل مدرك، مدرك ما هي؟ ليست اسما لليس، وإنما هي خبر لليس، وكلامنا فيما يعطف على الخبر هذا أولا. ثانيا البيت في ليس، في باب ليس، وكلامنا أي في إن. يريد أن يقول أنه كما أن العرب غلطوا في مثل إنك وزيد ذاهبان، كذلك غلطوا في نظائر له، كما في ولا سابق شيئا إذا كان جائيا، فهذا محمول كله على الشذوذ ولا عبرة به. طبعا هذا أيضا دليل آخر على العطف على التوهم يذكره إذن هشام كيفما كان. والثاني كقوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هذا لا نستطيع طبعا أن نحمله على الشذوذ كما هو ظاهر، فلا بد من أن نفتش عن محمل آخر. يقول فرفع الصابئون على التقديم والتأخير، أي أصل الجملة ما هو؟ إن الذين آمنوا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أو من آمن منهم بالله إلى آخره لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والصابئون لا خوف عليهم، ثم قدم الصابئون لا خوف عليهم، ثم حذف خبر السابقون الصابئون اعتمادا على خبري على خبري إن. فإذا محمول على التقديم والتأخير. إن قلت الأصل عدم التقديم والتأخير، يجيبك الشارح فرفع الصابئون على التقديم والتأخير، وهناك نكتة بلاغية اقتضت الخروج عن الأصل في باب التقديم والتأخير، وهي إفادة الاهتمام، إفادة أنه يتاب حتى على الصابئين، وهم من خرجوا عن الأديان التي عليها أمة عظيمة من الناس إلى دين شاذ، لإفادة أنه يتاب عليهم إن آمنوا وأصلحوا، مع أنهم أشد غيا وضلالا لخروجهم عن الأديان. هذه خروجهم عن الأديان مأخوذة من المعنى اللغوي للصابئ. ومصداقها كما في التفاسير، كما في تفسير التبيان للشيخ الطوسي، عبدة الكواكب. فما الظن بغيرهم؟ يعني إن غفر للصابئين وإن كان الصابئون ممن لا خوف عليهم، فما بالك بمن ظل من سائر الأديان السماوية كاليهود والنصارى أو كالمسلمين أنفسهم. ومثله قول الشاعر، مثل هذا المحمل الذي حملنا عليه الآية ما في قول الشاعر، وإلا فاعلموا أنا وأنتم بغاة ما بقينا في شقاق، أنا بغاة وأنتم بغاة، لكن فقدم أنتم بغاة جعلها في الوسط، فصار إن وأنتم بغاة بغاة، فحذف بغاة التي هي خبر أنتم. فحينئذ لا يكون من باب العطف على المحل في شيء، فقدم فيه أنتم على خبر إن، أو فقدم الشاعر فيه أنتم على خبر إن، تنبيها على أن المخاطبين أوغلوا في البغي من قومه. يعني بالنتيجة الآن لو قلنا محذوف، ما هو الذي نريد أن نقول محذوف؟ خبر خبر المعطوف أو خبر إن؟ خبر إن سيأتي في المحمل الثالث، سيأتي أنه هذا ليس من باب التقديم والتأخير، كل شيء على محله. غاية الأمر خبر إن محذوف، ما توهمتم أنه خبر إن وقد جاء في آخر الكلام، هذا ليس خبرا لإن، بل هو خبر للمبتدأ الثاني. نعم، هذا المحمل الثالث. ولذلك يقول ولك أن تحمل على ولك أن لا تحمل هذا النحو على التقديم والتأخير، بل تحمله على محمل آخر، وهو أن ما بعد المعطوف خبر له للمعطوف وليس خبرا لإن. أين خبر إن؟ دال على خبر المعطوف عليه، فالحذف حذف من الأول لدلالة الثاني. ويدلك على صحة هذا الحذف، طبعا ابن هشام يعترض في المغني أن الحذف من الأول لدلالة الثاني قليلا والكثير عكسه. لذلك يقول ويدلك على صحته قول الشاعر خليلي هل طب فإني وأنتما وإن لم تبوا حاب الهوى دنفان. الخبر المطلوب هنا ما هو؟ دنفان. ودنفان هذا ليس خبرا لإسم إن كما هو ظاهر، لأنه مثنى واسمه إن مفردا. وتساوي إن في جواز رفع المعطوف يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.